بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فإن الخطاب القرآني إذا جاء بلفظ التذكير فإن الإناث يدخلون تبعا وإذا جاء بلفظ التأنيث فإن الرجال يدخلون تبعا إلا إذا دل الدليل على انفراد الرجال عن النساء أو انفراد النساء على الرجال وهذه قاعدة أصولية معروفة ولذلك كثيرا ما يأتي الخطاب القرآني بلفظ التذكير والمراد به الرجال والنساء ومن جملة ذلك أن الله جل وعلا أمر بالصلاة فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهو جاء بلفظ خطاب الجمع والرجال والنساء في هذا سواء ممن توفرت فيهم شروط وجوب الصلاة ولذلك في قول الله تعالى وأقيموا الصلاة يشمل الرجال والنساء الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي والخطاب أيضا للرجال والنساء فليس هناك ما يدل على أن للنساء صلاة خاصة تختلف عن صلاة الرجال من حيث الهيئة ومن حيث الكيفية ومن حيث الصفة وإنما صلاة الرجل والمرأة سواء فكل ما ثبت في القرآن والسنة من صفة الصلاة فالواجب على المسلم سواء كان رجلا أو امرأة ذكرا أو أنثى أن يأتوا بهذه الصلاة ولا أحفظ دليلا على اختصاص النساء بهيئة معينة من هيئات الصلاة وإن وجد في كلام الفقهاء فإنهم ينظرون إلى القاعدة العامة فيما يتعلق بقضية الستر ولذلك لما يتحدثون عن قضية أن المرأة يعني لا تجافي بين عضديها وجنبيها ولا بين فخذها وبطنها في السجود مثلا وكذلك في مسألة الركوع حينما تجافي بين العضد والجنب هذا يرجعون إلى القاعدة العامة قضية الستر إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب والواقع بأن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يشير إلى مثل هذا المعنى ولذلك المرأة تصلي كالرجل تأتي بسنن الصلاة ومستحبات الصلاة كما أنها تأتي بالواجبات والأركان والشروط الأمر الآخر بالنسبة للمرأة رخص الله جل وعلا لها في ترك الجماعة بل إن الجماعة لم تجب عليها أصلا ولذلك الجماعة تجب على الرجال وتسقط عن النساء فالمرأة ليست مأمورة بحضور الجمعة ولا الجماعة وهذا من فضل الله جل وعلا وتيسيره على جنس النساء ولذلك هي تصلي في البيت وإن أحبت أن تصلي في المسجد فصلاتها مقبولة الأمر الآخر الأفضلية بالنسبة لصلاة المرأة هو في البيت ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن في ذلك أو بيوتهن خير لهن وهذا الخطاب كذلك لنساء المدينة مع أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة إلا أن صلاة المرأة في بيته أفضل وكلما ضيقت المرأة محل الصلاة في البيت فإنه أفضل قد ثبتت في هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي ترغب المرأة وتحثها على أن تضيق محل الصلاة ولو كان في زاوية مظلمة من زوايا بيته فهو أفضل هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للمرأة لا تجب عليها الجمعة ولكن إذا شهدت الجمعة مع الرجال يعني ذهبت إلى المسجد فإنها تصلي جمعة أما في البيت فتصليها ظهرا ومما يؤسف له ويتألم الإنسان أن يسمع بعض الأسئلة من بعض أخواتنا النساء أنهن يصلين ركعتين يوم الجمعة في البيت يقولن هذه صلاة الجمعة وهذا غلط الجمعة لمن حضر الصلاة في المساجد أما في البيوت فيصلي المعذور عن الجماعة عن الجمعة يصليها ظهرا مثل المرأة والمريض والمسافر الذي لا يستطيع مثلا حضور الجمعة وكان ممن يعني أقام إقامة لا يقصر فيها يعني يصلي الظهر يصليها ظهرا فيتنبه النساء لمثل هذه المسألة أمر آخر ما يتعلق بقضية الاستئذان فالمرأة لا يجوز لها أن تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها لا بد أن تستأذن زوجها لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولذلك المرأة تستأذن زوجها فإن أذن لها تذهب فإن لم يأذن لها لا تذهب النبي عليه الصلاة والسلام حث الرجال على عدم منع النساء مع أنه بين عليه الصلاة والسلام بين بأن صلاتها في بيتها خير لها. وقد يكون للمرأة قصد مثلا وهي زيادة الإيمان والحرص على يعني النشاط في العبادة وشيء من هذا القبيل. أمر آخر ما يتعلق بقضية عورة المرأة في الصلاة، جميع بدنها عورة في الصلاة ما عدا وجهها، ولذلك المرأة تكشف وجهها في الصلاة، واليدين محل خلاف، ولذلك الأفضل أن تغطي يديها، وإن كشفت يديها لا حرج. أما القدمين فجمهور الفقهاء على أنهما من جملة العورة ظاهرهما وباطنهما، ولذلك المرأة تغطي رجليها في الصلاة. بالنسبة لما يتعلق بقضية الجماعة، جماعة النساء، فهي على ضربين، إما أن تصلي جماعة مع زوجها وأولادها فلا بأس، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمرأة العجوز جدة أنس، يقول فقمت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز وراءنا، أو تصلي بنسائها، وقد ثبت هذا عن جمع من أمهات المؤمنين وعن الصحابة أنه يصلين جماعة. ولو صلينا منفردات مع اجتماعهن لا حرج، لماذا؟ لأن الجماعة لا تجب عليهن أصلا. بالنسبة لإقامة المرأة وأذان المرأة، المرأة ليس عليها لا أذان ولا إقامة، المرأة ليس عليها لا أذان ولا إقامة. استحب بعض العلماء أن تقيم، فلو أقامت لا حرج عليها في ذلك، يعني استحب بعض العلماء أن تقيم المرأة، يعني قال لو أقامت لا حرج عليها في ذلك. يبقى قضية إذا انكشف شيء من بدنها فإن الواجب عليها أن تستره أثناء الصلاة، فإذا تركته وطال الفصل متعمدة بطلت صلاتها، وذلك لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة. والمرأة كما في الحديث كلها عورة، يعني لا بد من أن تستر بدنها كاملة في الصلاة، لا بد أن تستر بدنها كاملة في الصلاة. بالنسبة للسنن تأتي بها المرأة كما الرجل، فتأتي بالسنن القبلية والسنن البعدية، وتصلي أيضا النوافل وقيام الليل وصلاة الضحى، هذا أفضل لها. كذلك ما يتعلق بالتسبيحات والتهليلات والتكبيرات التي بعد الصلاة أيضا تأتي بها كالرجل، تأتي بها كاملة كالرجل. لذلك تجتهد المرأة في هذا اجتهادا كبيرا فيما يتعلق بقضية يعني الإتيان بالسنن والنوافل وشيء من هذا القبيل. يبقى قضية أفضلية الصلاة، هل هي في أول الوقت أم في أوسطه أم في آخره؟ الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على التبكير على إقامة الصلاة، ولذلك قال لما سأله رجل أفضل العمل قال الصلاة على وقتها، وهذا يشمل الرجال والنساء. النبي عليه الصلاة والسلام أذن بتأخير صلاتين، صلاة الظهر وقت الحر الشديد، قال لأن جهنم اشتكت إلى ربها قالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فما تجدون من حر الصيف فهذا من نفس جهنم، وما تجدون من برد الشتاء من زمهرير جهنم. وأما صلاة العشاء فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب تأخيرها، ولذلك المرأة تعجل الصلاة في أول وقتها إلا العشاء، فإذا أحبت أن تؤخرها مثلا حتى توتر بعدها مثلا مباشرة لا بأس، بشرط أن لا تتجاوز منتصف الليل. هذه حقيقة بعض الأحكام المتعلقة بصلاة المرأة في البيت. وأيضا ممكن أضيف إليها بأن يجوز لها أن تتخذ محلا للصلاة تنظفه وتطيبه، ولا بأس بأن تطلق عليه مصلا أو مسجدا داخل دارها وبيتها، فإن هذا مشروع ولله الحمد والمنة. أسأل الله لي وللجميع العلم النافع والعمل الصالح التوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.